الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه السورة التي معنا اسمها سورة التين، وسور القرآن لها أسماء، مرة بأسماء الأنبياء كسورة محمد وإبراهيم ويوسف ويونس ونحوهما، ومرة بسورة الشجر مثل هذا التين، أو سورة بعض الحشرات والحيوانات كالأنعام والنحل والنمل، أو سورة بعض الأزمنة كالفجر والعصر والضحى والليل ونحو ذلك. فسبحان الذي أنزل هذا الكتاب العظيم. وكل سورة من القرآن لها شخصية مستقلة، لها نمط خاص ولها مساق خاص. هذا لمن يحب القرآن ويعيش القرآن، ومن يستغني بالقرآن عن غيره، حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. الراجح عند الجمهور يتغنى أن يحسن صوته بالقرآن، وأما من التغني. وأما سفيان بن عيينة الإمام المحدث فيقول: يستغني بالقرآن عن غيره، يأخذ هذا. هذا المعنى ورد. على كل حال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون، يقسم سبحانه وتعالى بهاتين الشجرتين التي خلقهما سبحانه، وله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. يقسم لأنه عظيم، ويقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم إلا به وحده جل في علاه. فالله يقسم بجلاله وعظمته، ويقسم بالتين والزيتون. والتين نبتة معروفة لها أسماء في بعض الأقاليم وبعض البلدان، ولكنها من أنفس ومن ألذ الثمار التي تنبت، وهي نبت صيفي، وتدخر أحيانا بعضهم يأخذ التين هذا فيجففه ويبقى إلى الشتاء. والزيتون المعروف الذي يأتي في غالبه في الشام، في فلسطين وفي تلك المناطق، وهي شجرة مباركة يقسم الله بذلك. وطور سينين، ويقسم سبحانه وتعالى قسما آخر، التين والزيتون، لأن هناك بلد التين والزيتون هو بلد عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام كان في تلك المنطقة في فلسطين بلد التين والزيتون. وطور سينين هو الطور والجبل الذي كلم الله منه موسى عليه السلام في سيناء، فهو بلد موسى. وأما هذا البلد الأمين فهو مكة الذي أرسل الله منه محمد. إذن الأنبياء الثلاثة بلدانهم هذه البلدان. أما بلد التين والزيتون فهو بلد عيسى، وأما بلد طور سينين فهو بلد موسى، وأما بلد البلد الأمين فهو بلد محمد عليه الصلاة والسلام. البلد الأمين الذي جعله الله آمنا مطمئنا، وحرمه يوم خلق السماوات والأرض، حرم مكة ولم تحل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح مكة ساعة من النهار ثم عادت حرمتها كما كانت أول مرة، فلا يختل خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يقتل فيها أحد، وإنما هي حرام بحرم الله عز وجل أمنها وقال: عن بيتي ومن دخله كان آمنا. فهنا تلتقي الرسالات الثلاث في شرقنا هنا وفي بلدنا هنا، حيث أن الرسالات كانت من هذا الوسط ومن هذا المكان. وكان الإخوة الثلاثة والأصدقاء الثلاثة عليهم السلام جميعا كانوا كلهم يكملوا بعضهم بعضا، ويتفقون على التوحيد وعلى الإسلام: عيسى وموسى ومحمد عليهم وعلى الأنبياء والرسل صلاة الله وسلامه. فهم كلهم متفقون في توحيد الباري، يدعون أن لا إله إلا الله، ودينهم الإسلام. فالله جمع بين بلدان في هذا السطر، بين بلدان الجميع: التين والزيتون بلد عيسى، وطور سينين بلد موسى، وهذا البلد الأمين بلد النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. هذا القسم أقسم الله بهذه الأماكن وبهذتين الشجرتين. والآن ما هو جواب القسم؟ قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أقسم سبحانه وتعالى أنه كون أو أنه صور الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن شكل وأجمل هيكل، ولذلك لا أجمل من هيكل الإنسان. وإن أردت أن ترى كيف أن الله سبحانه وتعالى أبدع خلق الإنسان، فانظر قارنه بين المخلوقات الأخرى. تجد البهائم لها شكل، فتجد مثلا الأنعام تمشي على أربع، ومنهم من يمشي من الطيور على اثنتين، ومنهم زواحف على بطنه، ولكن الإنسان كرمه سبحانه فجعله واقفا، وجعل عينيه في أعلى وجهه، وجعله هذا الفم المتناسق وهذه الطلعة البهية، وجعل له الرأي والفكر، وجعله يدير العالم. حتى البهائم سخرها له، والبحر سخره له، والسماء. هذا الإنسان هو الذي أوجد الحضارة في العالم. فهذا الإنسان سخر له الحيوانات فأخذ منها ذبحا وطبخا وسلخا ولحوما، وأخذ من البحر ما شاء، وأخذ من المعادن ما شاء، وبنى الدور ومد الجسور ورفع القصور وغزا الفضاء، وأخذ يكتشف ويخترع، وأخذ يبني الجامعات، وأخذ يرسل الثقافة في الناس، وأخذ يبني الحضارة ويشيد المعامل والمصانع. الإنسان وسخر له، بينما تجد الفيل بجثته الهامدة لا يفهم شيئا ولا يعيش شيئا، يقوده الطفل ويأتي به، حتى الطفل الهندي يلعب بأكبر فيل أو بعشرة فيلة أمامه. وتجد الجمل على هذه الجثة الكبيرة، تأتي الفتاة وتأخذه بخزامه فيمشي وراها، وتضربه بالهراوة وبالعصا فينضرب ويذهب كذا، ثم إذا غضب لا عقل ولا إدراك إلا هذا الإنسان. هذا الإنسان يوم يكون راشدا، هذا الإنسان يوم يكون عاقلا، هذا الإنسان، أتكلم عن الإنسان السوي، الإنسان المعتدل، ما أتكلم عن الذي يخالف هذه القاعدة من المجانين والمعتوهين والمصروعين بالسكر وقطاع الطريق والمجرمين في العالم، هذا لا أتكلم. القرآن يتكلم عن الإنسان السوي وعن الصورة الظاهرة للإنسان، فهي في أحسن شكل. وكل يقولون كل مخلوق يأكل بفمه إلا الإنسان، فإنه يأكل بيده، قد شرفه سبحانه وتعالى، فإنه يأكل الطعام بيده، حتى أنهم يرون أن الشرف دخل سفيان بن عيينة على هارون الرشيد فإذا هو يأكل بملعقة. يعني بدأت الآن الحضارة تاث الرومانية تلك الوقت، وصلت ملاعق من الخشب عند هارون الرشيد، فقال سفيان بن عيينة لابد حج هارون الرشيد أمير المؤمنين، يعني خليفة الدنيا، لابد أن يتكلم له بسند بحيث يوصل له جده بن عباس، لأنه عباسي هذا، عبد الله بن عباس هو جد هارون الرشيد. قال حدثنا فلان، محدث سفيان بن عيينة وعالم كبير من بحور العلم، قال حدثنا فلان عن فلان عن جدك بن عباس أنه قال ما من مخلوق يكون يأكل إلا بفمه إلا الإنسان، فألقى الملعقة هارون وقال والله لا أكل بها بعد اليوم، وأخذ يأكل بيده. وهذه اللطائف، ألذ شيء أن تأكل بيدك، وهذا لا مشاح الحمد لله، الأمر مباح واسع، لكني أخبرتكم بلطيفة علمية ولطيفة في خلق الإنسان. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن شكل وأجمل صورة، في بناء عجيب وفي صورة طيبة وجميلة، حتى إنك يعني قد تستبشع صورة الحيوان بأشكاله إلا هذا الإنسان، فإنه مقبول، تقبله إذا أقبل، وإذا تحدث، وإذا رمش بعينه، وإذا جلس أمامك، وإذا لبس، وإذا أخذ وعطى. فسبحان الله، هذا الإنسان يدير العالم بإذن الله. قال ثم رددناه أسفل سافلين، لكن هذا الإنسان إذا كفر بالله فهو أرخص وأذل وأحقر حتى من البهائم، وهو أقل الطبقات إذا كفر بالله، لأن الله أعطاه عقل وإدراك، فإذا ألغى عقله وإدراك صار الحيوان الذي لا عقل له عنده ولا إدراك صار أعظم منه. يقول سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها الكفار، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فإذا ألغى الإنسان هذه الموهبة الذي موهبة الرشد ولم يستجب لداعي الإيمان، فالبهيمة أحسن منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، فهو أضل من الأنعام. طبعا الأنعام، البهائم، الجمال، البقر، الحمير، الغنم، خلقت مسخرة الإنسان من الركوب والحلب والأكل، لكن الإنسان خلق للعبادة، خلق لحمل رسالة الإيمان، خلق ليكون عضوا صالحا في الحياة. فإذا ألغى هذا إذن فالبهائم أحسن منه، لأن قامت بدورها، هي لا عقل لها لكن قامت بدورها التي خلقت له. وأما هو إذا ألغى عقله فصار أذل وأحقر من البهائم. ولذلك يقال بجرأة هذا، لأن هذه أمثلة القرآن، لا يكون عندك ورع مظلم إذا جيت عند لفظ المعرض عن الله والملحد. الله يقول عن أعدائي لما ألحدوا ولما استفادوا من الكتب وما استفادوا من العلم كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول مثل هذولا الذي نزلت عليهم الرسالة وما استجابوا لها والإيمان والخير، مثل الحمار إذا وجعلت على ظهر الحمار مجلدات من العلم وجمعت عليه تفسير من كثير وفتح الباري ورياض الصالحين وكتب العلم، هل يستفيد؟ زوامل الأخبار لا علم عندها. فهؤلاء لما عطروا النفع صاروا في هذا المستوى. وقال عن عالم السوء الذي كفر وألحد بالآيات، قال فمثله كمثل كلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما يشفي الغليل لهذا البيان، لا تبحث عن بيان آخر يشفي غليلك من عداء الملة، يعني فنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني تجعل الإنسان الممدوح كالمحسن كالمسيء، تجعل الموحد كالملحد، يعني تتصافى مع الناس بألفاظ، يعني ألفاظ مشتركة وألفاظ مقاربة. لا، لابد من حسم مادة الشر بألفاظ مثل هذه كبروك تهامة، قذائف من قذائف الحق، وتسمى الدمغ، يسميها بعض الأدباء الدمغ على طريقة القرآن. هذا ليس إلا في القرآن، يسمى الدمغ على طريقة القرآن، يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. من يقول هذا الكلام إلا الله عز وجل؟ ولما قالوا يد الله مغلوقة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهنا قال ثم رددناه أسفل السافلين، يعني بكفره سار في أقل وأحقر طبقة من طبقات المخلوقات والكائنات، لأنه حمل الأمانة فلم يحملها، وما صدق وما صحح معتقده فسار لا قيمة له. ترى القيمة يا إخوان، قيمة الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، أكررها، لأن بعض الناس أنا أعرف أنه درس وتعلم، لكنه لما يدار في الكون الآن وفي العالم من نجوم النجاح، الإنسان قد يضيع ذهنه وفكره بين هذه المقولات والمنشورات والمكتوبات والقصائد والتبجيلات، فيظن أن النجاح أمر نسبي، فيقول مؤمن الذي يعمل صالحا في ناجح وفلان ناجح، فيواسي بين المسلمين والكافرين وبين الملحدين والموحدين. لا، نحن في الإسلام من عمل صالحا من ذكر أنثى هذا الناجح، هذا المطلب الشرعي، هذا خير البرية الذين آمنوا ورضوا بالله ربا وسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالله يستثني ممن يرده أسفل السافلين، والله سبحانه وتعالى استثنى طائفة، وهؤلاء هم الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام وحملوا الإيمان، ثم زادوا على ذلك لم يكتفوا بالإيمان مجرد إيمان معتقد في القلب لكنه ما ظهر في واقعهم. الإيمان ترى ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان الصحيح هو الذي يحملك على صلاة الفجر في الصف الأول، الإيمان يحملك على تلاوة القرآن بتدبر، يحملك على ترك المحرمات، يحملك على فعل الواجبات، يحملك على أن تراقب الله سبحانه وتعالى في الحركات والسكنات، هذا الإيمان. أما إنسان يدعي إيمان المرجئة يحمل يقول أنا أحب ربي بقلبي وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يترك محرم إلا يفعله، ولا يترك واجب إلا يتركه، وتدعو حتى لبيوت الله عز وجل يقول لا، الله سبحانه الإيمان في القلب والله يعلم أني أحبه، هذا كذب وهذا افتراء. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلامة التقوى والإيمان طاعة سيد ولد عدنان. يقول سبحانه وتعالى بعدما ذكر ثم ردناه أسفل سافلين، رد الإنسان بالكفر إلى أحقر طبقة وأذل وأصغر مستوى من في المخلوقات جميعا، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء ليسوا من أولئك، هؤلاء هم المكرمون، هؤلاء الصفوة المختارة والنخبة المجتبة الذين رضي الله فعلهم وقولهم. ولذلك السعادة مرهونة بأمرين، بالإيمان والعمل الصالح، وجزاء من آمن وعمل صالح جزاهم مكرمتان. الأولى حياة طيبة مستقرة لا يجدها إلا أهل الإيمان، لا تبحث عن السعادة في غير الإيمان، بحث عنها بالمال ما اكتشفت، بحث عنها بالشهرة، بالمنصب، بالسلطة، بالنساء، بكل طريق من طرق الدنيا ما وجدت. بحث عنها فرعون في الملك، أليس لي ملك مصر، فكانت لعنة وكانت خيبة وكانت هلاك. بحث عنها قارون في القناطير المقنطرة في الكنوز، فكان خسف وكان مسخ. ذهب عنها أبو جهل في الجاه وأبو لهب، فأخزاهم الله وأذلهم. لكن انظر إلى طريق الإيمان، وجدها سلمان الفارسي الفقير المحتاج التي من أرض فارس، متنقبة قدماه، تقطع الرمضاء أقدامه حتى وصل إلى الإيمان. وجدها بلال ابن رباح الذي كان يعذب كما تعذب البهائم، ويضرب بالسياط ويحرق جسمه ويسحب على الرمضاء، وجد الإيمان، هذه السعادة. يقول سبحانه وتعالى في هذه في آية السعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة في الإيمان، ثم تولى ما شئت من المناصب المباحة، وخذ ما شئت من المال المباح، ولتكن ما شئت، لكنك حقق الأصلين أن تكون مؤمنا صالحا. تعتقد الاعتقاد الصحيح وتفعل الفعل الصحيح وهو الفعل الشرعي وتتبع سيد ولد آدم عليه السلام وهو سيدنا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذا الأجر غير مقطوع وغير منتهي وغير قليل، والله سبحانه وتعالى يمن بهم، وهو أجر عظيم في الآخرة من الثواب العظيم في جوار رب كريم في جنات النعيم. ثوابهم رضوان من الله أكبر، ثوابهم النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ثوابهم خلود في نعيم أبدي سرمدي في جنات النعيم، ثوابهم ألا يشكون ولا يخزون أبدا، ثوابهم أن يزحزحهم الله عن النار، ثوابهم ألا يعرضهم الله لأي بلاء، بل في الجنة ثوابهم ألا يمرضون ولا يبأسون ولا يهرمون ولا يسقمون ولا يموتون. فنسأل الله أن يثيبنا وإياكم هذا الثواب، فلهم أجر غير ممنون. ثم يقول: فما يكذبك بعد بالدين؟ أيها الإنسان، يا من قامت أمامه الأدلة والبرهان ونزل عليه القرآن وأرسل إليه سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، فما يكذبك بعد بالدين؟ ما هو الذي يحملك على التكذيب بعد هذه الآيات البينات وبعد هذه الحكم البالغات والعظات المشهورات وبعد ما قام سوق الجنة وسوق النار؟ يعني انكشف الغطاء بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، قامت الحجة، حتى الفتاة في خدرها وصلها من علم مبعث محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما وصل الأعرابي في بيت الشعر، مثل ما وصل العامل البسيط في أصقاع أفريقيا ومسارب آسيا وصحراء سيبيريا، وصل العالم مبعث محمد عليه الصلاة والسلام. فما يكذبك بعد بالدين؟ بعد هذا البيان وبعد هذا الإرسال، ماذا يكذبك بيوم الحساب؟ من اللي يحملك على أن تكذب وما في آخرة إلى الآن، وأنت رأيت النبوات تترى والرسالات تتبع بعضها بعضا، وكتب الله المنزلة من السماء كلها تثبت أن هناك يوما آخر. قال عمر: والله لو كان غير القيامة لغير ما ترون لكان غير ما ترون. يعني لو لم يكن هناك مشهدا، لو لم يكن هناك مشهد غير هذا، يعني لو لم يكن هناك مشهد آخر لكان سطى القوي على الضعيف والغالب على المغلوب والظالم على المظلوم، لكن دل على أن القيامة سوف تقوم. حتى يقولون الناس بالفطر، بعض الفلاسفة بالفطر أدرك أنه لابد من يوم القيامة قبل أن يسمع بالرسالة. وقد ذكروا عن الفيلسوف المشهور ديكارت صاحب نظرية الشك، يقول: أنا أرى الحياة الدنيا مشهد واحد فقط، أرى القوياء وضعفاء، غالبين ومغلوبين، ظلمه مظلومين. أين المشهد الثاني الذي ينتصر المظلوم من الظالم والمغلوم من الغالب والضعيف من القوي؟ في قول الطنطاوي وغيره هذا اعتراف ضمني من ديكارت بأنه اليوم الآخر هذا من الفطر يعني. وإلا فقد دلت الرسالة، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث من في القبور ويحصي ما في الصدور. فيقول بعد هذا البيان، يعني ما عاد يحتاج أن يشك الإنسان، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا قامت البينات إذا رأيت الإنسان الشمس في رابعة النهار قلت هذه شمس، قال لا هذه خيمة، قل له خلاص انتهى المجلس، كفارة المجلس، استودعكم الله الذي يتضع ودعه، نسأل الله أن يرد لك عقلك، انتهى الموضوع. فما يكذبك بعد بالدين؟ قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى سبحانه وتعالى، بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنتم إن شاء الله من المقرين أن الله أحكم الحاكمين. فهو حكيم في صنعه، تصور، وحكيم في شرعه، فالصنع خلق والشرع أمر، ألا له الخلق والأمر، حكيم في خلقه. فإن كنتم شككتم فاخرجوا وانظروا إلى صفحات القدرة، إلى صفحات الخليقة تكتب بماء القدرة وبقلم الوحدانية بحروف كلها صمدانية، انظروا إلى السماء، من الذي كوكبها؟ من الذي رفع نجومها؟ من الذي أرسل شمسها؟ من الذي رفع قمرها؟ إنه الواحد الأحد. انظروا المجرات، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، في آيات بينات وفي حكم متناسقات. اخرج إلى الحديقة فقط، والله إنني قد رأيت مرة حديقة يعني صنعت عند قصر، يعني كأن دخل فيها اليد الإنسان وشتها يد الإنسان، إن وجدنا فيها من العجائب ما يبهر، إلى درجة أن ألوان متعددة ويكف الإنسان. كيف خلق الله سبحانه وتعالى؟ خلق الأحمر والأصفر والأخضر والبنفسجي والبني في النبات بثمار متعدد وألوان متباينة. يعني يقول سبحانه وتعالى: أنبتنا بها حدائق ذات بهجة، وكان من كل زوج بهيج، ما كان يقول هناك ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. دخلت هنا في المجمع الذي مجمع الأسماك هنا في الكويت فوجدت أسماك تلبس الله ألبسها سبحانه مثل لباس الفتيات وإن كنت شك ذهبوا من أزرق وأحمر وطويل وعبات طويلة وقصيرة. يقولون أن الأزياء العالمية أخذت منها أسماك في العالم البحر الواحد الأحد. يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وسمكة تأتي بضربوش وسمك معها ببريها وسمك يلبس قصير واحدة عليها فنيلة قصيرة واحدة لابسة سروال طويل كلها بألوان ما بين أزرق ونصف أحمر ونصف أخضر من هنا شيء مذهل. يعني لولا أني ما رأيته أنا بعيني معي بعض الإخوة الذين بعضهم حضر كنا حتى يقول بعض العلماء يعني أينشتاين يقول أنا إذا شككت في القدرة دخلت في المعمل فعلمت أن الإله حكيم لا يلعب بالنرد سبحانه وتعالى. فهو الله سبحانه الحكيم سبحان الذي خلق. أبعد هذا الخلق شك شاك؟ ثم يقول سبحانه وتعالى أليس الله بيحكم الحاكمين؟ فنقول نحن بلى نحن على ذلك من الشاهدين وأنتم إن شاء الله من المقرين بأن لا أحكم من رب العالمين جل في عليائه تبارك وتعالى. وحكمته سبحانه وتعالى في حكماء لكن أحكم الحاكمين هو الله لأنه سبحانه وتعالى يحكم بعدل ويعلم الشيء قبل وقوعه وبعد وقوعه وينزل سبحانه وتعالى الدليل على الحادثة. بخلاف الحكماء فإن حكمتهم محصورة وعلمهم قاصر فعلمه لا حد له سبحانه وتعالى. فهو أحكم الحاكمين في خلقه وفي صنعه في تقديره في شرعه وفي صنعه. فشرعه أمره وصنعه خلقه ألا له الخلق والأمر. انتهينا من سورة التين وفيها قضايا لا بأس أن نجملها لكم. أولا اتحاد الأنبياء على دعوة واحدة ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى منازلهم وديارهم عليهم السلام فهم أخوة وأصدقاء وأبناء علات دينهم واحد وهو الإسلام. كل دعا إلى لا إله إلا الله كل دعا قومه إلى أن يوحدوا الله لا يشركوا به شيئا. فالتين والزيتون بلد عيسى عليه السلام في الشام وطور سينين بلد موسى عليه السلام والبلد الأمين بلد الخاتم النبي الأمي محمد عليه الصلاة والسلام. فكلهم إخوة ونحن المسلمين نؤمن بالجميع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل بعض الطوائف. نحن نؤمن بالجميع ونصدق الجميع ونعتقد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم الخاتم وأنه نسخ الشرائع التي قبله وأن الإسلام هو الدين المرضي المقبول كما قال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والأمر الثاني أن نحمد الله عز وجل على أن جعلنا من البشر وخلقنا في أحسن تقويم وأنعم علينا بهذه الصور. فيا من أنعم عليه بحسن المظهر اعتني بحسن المخبر ويا من رزقه الله حسن شكل عليك أن تتمم الصورة بالمعتقد الحق وأن تصحح نيتك وأن تصحح عملك وأن تكون عبدا سويا. يا من أعطاه الله عينين ولسان وشفتين وهداه النجدين أكمل ذلك باتباع سيد الثقلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عليك أن تكمل ما بقي لأنك إذا ما فعلت هذا الكمال تحول الإنسان هذا بعد أن تحسن الله صورته. ولكن الإنسان ينحرف بطبعه أو ينحرف بطبيعته أو ينحرف بقلبه عن الهدى فيصبح أسفل سافلين ويصبح أرخص وأذل من البهيمة وتصبح البهيمة أعظم منه وأحسن ثمنا وأحسن نفعا. وهذا الإنسان إما أن يرتقي الإنسان إلى أن يكون كالملائكة أو أفضل لأن بعض أهل العلم يفضل صالح بني آدم على الملائكة. وإما أن يذهب الإنسان إلى درجة أن تكون البهائم أحسن منه. فإن الله خلق الخليقة سبحانه وتعالى فجعل الناس والبشر أفضل كائن حي وجعل الأنبياء أفضل الناس عليهم السلام. فالله أخترك في أحسن صورة حتى تكمل أنت الباطن. رأى أحد الوعاظ هارون الرشيد قيل أنه عبيد الله بن عبد الله العمري ورأى هارون الرشيد وإذا هارون الرشيد عليه من المهابة والجلال والسماء والبياض والنور كان خليفة وأوتي من سماء الملك كما يقول شوقي والحسن من كرم الوجوه وخيره ما أوتي القواد والزعماء. فلما راه عبيد الله العمري عبد الله بن عبيد العمري قال يا حسن الوجه إن الله حسن وجهك فلا تحرق وجهك بالنار. يقول اتق الله لا تجيب أفعال يوم القيامة الوجه البهي هذا يعذب بالنار ما تستاهل، خف الله عز وجل لا تظلم لا تعدل. فبكها الرشيد، يقول بعضهم يقول حتى رحمناه، وترى قال له هذا الكلام هذا وهو عند الصفا يطوف، وكان يستمع هو للوعاظ، وكان يقدر العلماء هارون الرشيد، وهو زار مالك بن أنس في بيته واحتفى به مالك واحتفى هو بمالك، وكان خاشيا لله منيبا، حتى إنه كان يغزو سنة ويحج سنة، إنما قال يا حسن الوجه لا تعذب وجهك بالنار. فجلس والحجاج طبعا معه الوفد ومعه وزراءه ومعه الناس، فجلس يبكي يقول حتى خشينا عليه من كثرة البكاء، لأن المشهد فقط لمعة من الكلمة. يقول لك أيها الشاب اتق الله لا تحرق شبابك، يا حسن الوجه لا تعذب وجهك بالنار، لأن النار تلفح وجوههم، تلفح وجوههم النار والعياذ بالله أعداء الله. فما دام الله أحسن صورتك فأحسن الباطن أخي، أحسن باطنك بالمعتقد الصحيح بالعمل الصالح بالتوبة بالإنابة حتى تصل إلى بر الأمان إن شاء الله. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن السعداء هم الذين يحملون الإيمان ويعملون العمل الصالح، والعمل الصالح هو الواجب والمستحب من المشروع الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. فوالله ما ترك خير إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. حتى من كلمات الشافعي وتوقيعاته الباهرة يقول فصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما من خير وصلنا إلا كان السبب الأعظم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وفي الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.